آله وقهره أجمعين.
ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بالصيام. وكنا قد تكلمنا عن جانب هذه الروايات التي ذكرها المصنف تحت كتاب الصيام، وتكلمنا في المرة السابقة عن جانب من هذه السنن التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه العبادة، وبينا أن من خلق المسلم المحافظة على سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزهد في تلك السنة. فقدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم على كل باب من أبواب الخير، وبينا أيضا ما هي النوايا التي نقوم باستجماعها عند الفطر. فبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذه السنة ألا وهي التعجيل في الفطر قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فقلنا من النوايا أننا نتعجل في الفطر على أساس أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاتباع هو سبب خيرية هذه الأمة في العاجل والآجل. الاتباع سبب الخيرية لهذه الأمة في العاجل والآجل. كذلك أيضا بمعجل الفطر فيها المخالفة لأهل الكتاب كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا شعار لأهل الإسلام، هذا من شعار أهل الإسلام هو أن يتعجلوا في الفطور. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم، أن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. فنحن نعجل الفطر في بدايته مخالفة لليهود والنصارى. كذلك بينا أيضا من هذه النوايا أننا نتعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. يبقى فيها إثبات بصفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وكذلك كيف نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال تلك الصفة. هذه جانب من النوايا التي نقوم باستجماعها عند الفطر، عند تعجيل الفطر. يبقى إذا قلنا لما يقال لك لماذا تتعجل الفطر؟ نقول لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان مأمور باتباع السنة حيث نحقق من خلالها هذه الخيرية في العاجل والآجل. أيضا بركة الاتباع وفيها المخالفة لليهود والنصارى فيها التعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى كل صفة أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. أيضا تكلمنا عن سنة أخرى من سنن الصوم ألا وهي الطهور، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطهروا فإن في السحور بركة، تطهروا فإن في السحور بركة. يبقى الإنسان بيلمس البركة في التطهر، وكذلك أيضا بنتقوى بهذا الطعام على الصيام، بنتقوى بهذا الطعام على الصيام. وأن بالإضافة أيضا فيها المخالفة لليهود والنصارى كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، هذا فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى عندما يقوم الإنسان من نومه للسحور يبقى نقول إن احنا هنؤخر أيضا السحور لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعلوم من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور، وكذلك أيضا نقول نحن بنطعم طعام السحور التماسا للبركة وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن السحور بركة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فيها المخالفة لأهل الكتاب، ما هي عبارة عن سنن، ولكن ننظر إلى تلك المنن التي يحصل على الإنسان بمجرد تطبيق الإنسان لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون هناك مدعاة للزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعامل البعض مع تلك السنن. البعض يتعامل مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ليس له حاجة في ذلك الأمر، ليس له حاجة في هذا الأمر. فعلى ذلك بينا هذه السنة، وأن النجاة تكمن في اتباع الإنسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبنا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال وكما بين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، واحذر كذلك أن تكون ممن يذهب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقفنا بعد ذلك على هذه الرواية التي يذكرها المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوطار. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. إما قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، عن الوصال في الصوم. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، قال أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعم ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. بيتكلم عن مسألة حكم الوصال في الصوم، وأن الوصال في الصوم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن كل ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت للأمة إلا ما خص بدليل. يبقى كل ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر ثابت لجميع أفراد الأمة إلا ما خص بالدليل. يبقى حتى نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن يكون الدليل ينص على ذلك، يبقى في دليل ينص على ذلك الأمر. ولذلك نجد أن الأحكام الواردة أو الآيات الآمرة للنبي صلى الله عليه وسلم هي آمرة أيضا لأمته. يبقى الأمر الصادر للنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله، يبقى نقول هذا الأمر مش موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن نقول أن الخطاب للنبي هو خطاب لأمته، وكذلك الخطاب للأمة بيكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول هذا من خصائصه، يبقى لابد يأتي الدليل الذي ينص على ذلك. فهنا نقول أن الوصال في الصوم هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه، وأن هذه الرواية التي بين أيدينا تبين هذا الأمر. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يبقى نهى عن الوصال. فقال رجل المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، إنك تواصل. يبقى على ذلك دائما يبقى ده فهم الصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فإنه دائما بيحمل على التحريم والبطلان، على التحريم والبطلان. فنقول إن النهي وارد كما قال حكم الغفاري رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. يبقى النهي دائما يحمل على التحريم والبطلان. لكن ترد روايات بعد ذلك كحديث ميمونة رضي الله عنها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل بعض طهور نسائه. يبقى توضأ بفضل بعض طهور نسائه. فعلى ذلك نقول يبقى في الحالة دي نهى، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. لما توضأ بفضل طهور بعض النساء يبقى نقول معنى ذلك، يبقى ترى ده من خصائصه، نقول لا، يبقى دي عبارة عن قرينة صارفة صرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، صرفت النهي ده من التحريم إلى الكراهة. لا نقول إن الفعل دي من خصائصه، يبقى الأصل كده لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه أصبحت قرينة، هتصرف هذا الحكم من النهي من التحريم إلى الكراهة.
فلذلك هنا أيضا في المسألة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يواصل، فعلى ذلك يبقى النهي ده ابتداء كده وكأنه لا يحمل على التحريم، لا يحمل على التحريم. فلما ذكر ذلك الرجل هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فإنك تواصل، فقال رأيكم مثلي، فبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصال من خصائصه، وبالتالي بأفعاله أيضا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. يبقى أنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالسنة قال باب الاهتداء الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما أني مأمور باتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنا مأمور باتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفعال التي لا نؤمر باتباعها ما كان من خصائصه. فلما نهى عن الوصال وكان يواصل، والصحابة رضي الله عنهم ما صرف أبصارهم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحكونه بالقول والفعل، فعند ذلك هذا السؤال طرحه رجل من المسلمين قال فإنك تواصل يا رسول الله، فقال أيكم مثلي إن يبيت يطعمنا ربي ويسقيني، فبين الحيثية التي من خلالها كان ذلك الوصال في الصوم من خصائصه. إذا نقول المسألة هنا في نصه قال أيكم مثلي أي أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون الأمة. يبقى ما نقدرش نحتاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال، يبقى احنا احتجتنا بفعله لما توضا بفضل طهور بعض نسائه، فاحتجتنا بهذا الفعل قلنا لانه ليس من خصائصه، قلنا حتى يبين لنا دليل انه من خصائصه فعله، فهذا الدليل هنا يبين ان الوصال في الصوم هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا يقلد. يبقى لا يقلد في ذلك الحكم، ما نقدرش ان احنا انسان يواصل في الصوم يقول انا اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليس سنه في حقنا، هذا من خصائصه، ولكن ليس من السنه ان تواصل في الصوم وتحتج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل. يبقى نحتجل بكده لان هذا خرج تماما ان يكون الاحكام التي تتعلق بنا يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وايهم مثلي، ذكر يعني يا ترى كيف يكون ذلك الامر، قال اني ابيت يطعم ربي ويسقيني. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومهم الصحابه منهم يعني من واصل ايضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واصل بهم يوما ثم يوما حتى راوا الهلال، قال لو تاخر الهلال لزدتكم، قلنا كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا عن الوصال في الصوم. قلنا من خلال هذه الرؤيه نقول ان الشريعه اتت لتحقيق مصالح العباد في الآجل والعاجل ودفع المضر عنه في العاجل والآجل. يبقى ده نقول كده قاعدة عامة ننظر خلالها إلى أحكام الشريعة، يبقى لابد يستقر داخل الإنسان أن هذه الشريعة أتت لتحقيق مصالح العباد، يبقى الشريعة دي أتت لمصلحة الإنسان تحقق له مصلحة في العاجل والآجل وتدفع عنه المضر في العاجل والآجل. يبقى لابد ان يكون ده النظر، نظر الانسان الى شرع ربه سبحانه وتعالى. يبقى لما نجد كده امر، الامر ده ما اتاش عشان يضيق عليك الامر او يضيق عليك الحياه كما يظن البعض، لا، ده تطبيق الانسان لشرع ربه سبحانه وتعالى هو ده يسعى الانسان من خلال التطبيقات الى الحريه. الحريه في التطبيق ليس الحريه في عدم التطبيق. نقول ده الهوان كله الخذلان في عدم التطبيق، وده لأن الإنسان بيحرر الإنسان من سيطرة الشهوة، يعني الإسلام بيحرر الإنسان من سيطرة الشهوة ومن سيطرة الهوى. يبقى الهوى بيتحكم في الإنسان، قلنا عشان نخرج من قيد الهوى الإسلام يحررك من هذا الأمر. فأنت كلما ازدادت عبودية الإنسان لربه سبحانه وتعالى كلما كان مالكا لحريته، دي الحرية الحقيقية مش الحرية التي ينادي بها البعض. نقول ده كله كلام مزيف، كل ده كلام باطل، كلام مزيف مخالف تماما لشرع رب سبحانه وتعالى. أولا لابد أن يستقر داخل الأذهان أن الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا هذه الشرائع الأوامر والنواهي الله تعالى لا ينتفع بها، يعني يعني لابد يستقر داخل النفس كده. الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا الصوم لحاجة الرب سبحانه وتعالى إلى ذلك، أو أن هذا سوف يزيد في ملك الرب سبحانه وتعالى أو يزيد ما كان في خزائن الرب سبحانه وتعالى. ابتداء تعلم كده أن ربك سبحانه وتعالى غني حميد، غني غنى ذاتي سبحانه وتعالى، فليس له حاجة في عبادة الإنسان. يا ترى مين يتبع بالعبادة؟ الله العبد هو الذي يتبع بذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. يبقى كل ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى نقول فيه مصلحة للإنسان، مصلحة للإنسان، نقول تحقق المصلحة في العجل والأجل، وأيضا تدفع عنك المضرة في العجل والأجل. لما نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الربا، قلنا يبقى الربا دي في مضرة على الإنسان في العجل والأجل، في مضرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الربا، هل يا ترى في مضرة على الرب سبحانه وتعالى لو تعامل الناس بالربا؟ نقول لا، مفيش مضرة على الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يضر بعصيان العاصين، لا يضر سبحانه وتعالى، لا يؤثر ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى. لا الطاعة هتزود في ملك الله ولا المعصية هتنقص من ملك الله سبحانه وتعالى، ولكن ما الذي يتأثر؟ العبد. يبقى نقول ان التشريع ده لابد ان يستقر داخل النفس ان هذا التشريع كان لمصلحة الانسان، يحقق لك المصلحة في العاجل والآجل ويدفع عنك المضرة في العاجل والآجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تسلم لربك سبحانه وتعالى، تسلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى أنت لما نسلم أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو الذي ركب الإنسان كما هو مشاهد، يبقى الإنسان مركب، الله تبارك وتعالى جعل ذلك الإنسان يركب على تلك الصورة، الله تعالى خلق الإنسان وركب الإنسان على الصورة التي نراها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى انت تقول كده ان ربنا سبحانه وتعالى ما يعلمش ما يصلح العبد وما يفسده، ولا نقول ان الله تعالى يعلم ما يصلح العبد وما يفسده؟ الله عز وجل الذي خلق الانسان وركب الانسان على صورة نراها، وبالتالي يبقى يعلم ما يصلحه وما يفسده. يبقى تسلم لامر ربك سبحانه وتعالى، يبقى تسلم. الله عز وجل حكيم، يبقى حكيم في امره ونهيه، حكيم في شرعه، حكيم في افعاله، حكيم في قضائه وقدره، يبقى تسلم لربك سبحانه وتعالى. يبقى لازم تستقر داخل النفس كده ان الشرائع ما اتت لتقييد حريه الانسان ولكن لفك قيود الانسان. يبقى الشريعه جت عشان تفك قيود الانسان وتحرر الانسان من سيطره وسلطان الشهوه وسيطره الهوى. فلذلك بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالشريعه اتت لتحقيق مصلحه العباد في العجل والاجل ودفع المضار عنه في العجل والاجل. وكذلك ننظر ان الشريعه ليس فيها اي نوع من انواع التعنت، وليس فيها نوع من انواع التعنت، ولكن بنجد هذه القاعده التي تكلمنا عنها قبل ذلك ان المشقه بتجلب التيسير. يبقى الشريعه لا عنت فيها ولا مشقه، بل المشقه بتجلب التيسير، لولا ان اشق على امتي. يبقى الشريعه، احكام الشريعه ما تقولش كده والله فيها عنت على الإنسان ولا فيها مشقة على الإنسان، لا، ولكن لو الأمر فيه مشقة ربنا سبحانه وتعالى بيرفع عنا هذه المشقة. ولذلك قلنا أن العلماء فطروا هذه القاعدة، المشقة بتجلب التيسير. جابوا الكلام ده منين؟ من خلال الاستقراءات لهذه الآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المعاني. فهذه الرواية يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه، بيذكر هذه الرواية وفيها الدليل على تحريم الوصال، لأن الأصل في النهي. يبقى تحريم الوصال، نقول تحريم الوصال، يبقى حكم الوصال لغير النبي صلى الله عليه وسلم نقول تحريم الوصال. جبنا الكلام ده منين؟ لقول أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فالاصل في النهي كده التحريم، الاصل في النهي التحريم. قلنا والله ده النهي ده يحمل على الكراهه، يحمل على كذا، يبقى لا بد ان يكون هناك قرينه صارفه، لكن اصلا النهي يحمل ابتداء على التحريم والفساد والبطلان. فقال هذه الحديث بيستدل من خلاله على تحريم الوصال، لانه الاصل في النهي، وقد ابيح الوصال الى الصحر. نقول طب لو الانسان حب يواصل، نقول تواصل الى الصحر. لكن الوصال ده معناه ان هو يصوم اليوم واليوم الثاني ولا يطعم طعاما. يبقى اليوم ان انا صمت، قلنا واصل الليل بالنهار وواصل الليل بالنهار، نقول ده الوصال. يبقى معنى كده دون ان يطعم او يتجرع حتى جرعة ماء. قلنا لو تجرع جرعة ماء يبقى خلاص قطع ذلك الوصال. لكن الوصال معناه وصل الليل بالنهار ودون ان يطعم طعاما او يتجرع حتى لو جرع من ماء. فلذلك قال حنعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لنا الوصال الى الصحر. قال فايكم اراد ان يواصل؟ قال فليواصل الى الصحر. قال فليواصل الى الصحر، يبقى هياخد معاه جزء من الليل. لكن ما تظنش انك انت لما تاخذ جزء من الليل عند ذلك يبقى انت اصبت السنه. نقول لا، السنه تعجيل الفطر، يعني ما ننساش الكلام ده. هو ان كان الشارع اباح لنا ذلك الامر يبقى اباح لنا ان احنا نواصل الى الصحر، لكن مش معنى كده الذي يواصل الصحر يقول انه اصاب السنه. لا، اصابت السنه بتعجيل الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اباح لك هذه الفعل. قلنا طب يا ترى ايه المنفعه اللي ممكن تعود على الانسان؟ ممكن يبقى فيها نوع من انواع تربيه الانسان لنفسه، تهذيب الانسان لسلوكه ولنفسه، لكن لا نقول ان هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اباح لنا ان يرفع الاثم على الانسان لو واصل وبجزء من الليل. يبقى نقول عند المغرب يبقى ما افطرش، واصل جزء من الليل، قال هيفطر بعد العشاء ولم يتجرع حتى جرعه ماء، هيفطر بعد العشاء مثلا بساعه، بساعتين، يبقى واصل كده جعل الصوم النهار كانه ممتد مع جزء من الليل. الجزء من الليل ده ما تقولش ان ده مسنون، ولكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لنا يعني مد ذلك الصوم الى هذا الجزء من الليل. يبقى هنا يرفع عنك الاثم والحرج. نقول طب الفائده ايه؟ نقول والله لو كان فيها نوع من انواع علاج للانسان، الانسان ادرى بعيوب نفسه وافات النفس، فحب يؤدب النفس، قال دايما كده بينتظر يتربص المغرب قلنا ويلتهم الطعام، فيجد ان الشهوه ما زالت ايضا متحكمه فيه، فاراد تاديب النفس، قال هذا الطعام موجود لكن لا نطعم، يبقى مش هنطعم والله مخالفه للسنه ولكن تاديبا لنفسه، تاديبا لنفسه، ان كان من باب التاديب يبقى فبيع ونعمه، يبقى يجوز. قلنا لان ده تاديب النفس، قلنا لان الصوم هذا حتى يخرج الانسان عن المالوفات. احنا والله بناكل الطعام والشراب في مواعيد محددة، يعني كل انسان له مواعيد يأكل فيها الطعام والشراب، فعلى ذلك قلنا منظم الحياة على ذلك الأرض، نقول لا ده في الصوم نترك المألوفات. قلنا هذه أمور شهوات بتميل إليها النفس، ومع ذلك نجد نترك هذه الأشياء طاعة لله سبحانه وتعالى طاعة. لكن كل انسان بيتربص كده بينتظر متى يأتي المغرب، متى يأتي المغرب، قلنا عشان ينكب على الطعام، ويبدا كده نقول ان هو يشتهي كذا ويشتهي كذا ويشتهي كذا. قلنا ما زالت النفس ايضا مالكه لهذا الانسان، ما زالت المالوفات دي مالكه للانسان، هو حب يبقى فيها نوع من انواع التاديب، تربيه النفس، وكذلك ايضا حتى يدفع عنه ذلك العيب وتلك الاثه التي يعلمها من نفسه. فان كان ده على باب التربيه للنفس يبقى نقول والله هذا امر حسن بيعود يعني على حسب بيئه الانسان. لكن يقول الله الوصال ده يعني ده هذا افضل ممن افطر ابتداء، نقول لا، تعجيل الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعجيل الفطر فيها المخالفه لليهود والنصارى، قلنا بالاضافه ايضا الخيريه تعقد في الامه بمجرد انهم يواصلون او يواظبون على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيها سوره التعبد لله عز وجل بصفه المحبه، الله تعالى قال كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم احب عبادي الي اعدلهم فطرا. يبقى نقول بنتعبد قوي يبقى على ذلك، يبقى لكن اباح لنا الاباحه دي ما نقولش يبقى مسنون. لذلك قال فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى الصحر. قال وفي حديث ايضا ابي سعيد هذا دليل على ان امساك بعض الليل مواصله. قال ابن عز وجل انه صار من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في حق غيره، يعني يبقى الوصال ده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول اول امر بنعلمه ان الوصال في الصوم هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. واختلف العلماء في حكم الوصال بالنسبه لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال التحريم مطلقا، ومنهم من قال المحرم في حق من يشق عليه ويباح لمن لا يشق عليه. قال والاول الراي الاكثر للنهي واصل التحريم، يبقى قالوا حكم الوصال التحريم، يبقى قال انهم حملوا النهي على الاصل، وان النهي اساسا طالما لم يكن هناك قرينه يبقى بيحمل على التحريم والفساد. فأكثر أهل العلم على تحريم الوصال، قلنا لأن ده نهي صريح، هذا نهي صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم. واستدل القائل على أحمد لأنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان النهي للتحريم لما قرأهم عليه، فهو قرينة أنه للكراهة رحمة لهم وتخفيفا عنهم. قالوا اللي قال بقى ده مش للتحريم، ده للكراهة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة، واصل بالصحابة، ولو كان نهي للتحريم لما قرأهم على إيه؟ فعل المحرم أبدا. يبقى قالوا لما واصل بالصحابة وصبر من وصله، فعلى ذلك قالوا إذا لو كان التحريم ده فعلا يعني أو نهي ده للتحريم ويأثموا بذلك، ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يتمادون في الإثم أبدا، مش هيتركوا كده يتمادوا في الإثم أبدا. وما كانش ده بالصحابة رضي الله عنهم، يعني ما كانش ده حال الصحابة، الصحابة عندهاش أبدا عناد ولا تعنت لأحكام الرب سبحانه وتعالى، ده عندهم التسليم. الله عز وجل بين لنا واعتمد لنا سبحانه وتعالى طريق الصحابة في الإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والله تعالى اعتمد لنا طريق الصحابة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة يوليه ما تولى نصيب جهنم وساءت مصيره. فالله تبارك وتعالى مدح وأثنى الصحابة على الصحابة رضي الله عنهم. ما كانش الصحابة أبدا يفتئتون على ربهم ولا يفتئتون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم فهموا من النهي ده مش للتحريم بدلالة أن الصحابة رضي الله عنهم وصلوا ذلك الأمر. فعلى ذلك قال ان الان الوصال ده للكراهه، قالوا هذا يفهم من قرينه الحال ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل به، ولو كان التحريم ما اقر هؤلاء على ذلك، وما كانش الصحابه ابدا رضي الله عنهم هيستمروا او يستديموا على الاثم لو علموا ان النهي ده فعلا للتحريم. لكن واقع المشاهد من حال الصحابه رضي الله عنهم كانهم لم يفهموا ان النهي ده للتحريم، ولكن علموا ان هذا النهي قلنا من اجل تخفيف المشاق عليه، اجل تخفيف المشاق عليه. وقال ايضا في حديث سمره رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة، ليس بالعزيمة يعني مش النهي ده يحمل على التحريم، مش بالعزيمة انا ما تفعلوش كذا، بس قال ما عزمش علينا يعني ما اكدش الامر لا تفعلوا. يبقى كان الصحابة وكانها رضي الله عنه بتفهم ان النهي ده للتحريم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا ده النهي ده تخفيفا عليه وشفق بهم، يعني شفق بهم، وبالتالي قال لهم اني لست كمثلكم، ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فقال لهم يبقى في الحاله دي كانهم هيصابوا بالضعف والهزال كنتيجه عدم الطعام، اما بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى يعني بيطعمه ويسقيه كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فكأن الامر كان يعني لخوف المشقه، يعني خوف المشقه ويمل بعد ذلك من الطاعه ان اصيب بالضعف او غير ذلك. فلذلك قال في حديث سمره رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالعزيمه. يبقى ليس بالعزيمه قلنا معناها يعني مش حكم لازم التطبيق، مش لازم التطبيق، يعني ما فهموش ان النهي ده للتحريم. يبقى الصحابه كانت بتفهم ان النهي ده للتحريم فكان يبدا التحريم على طول، لكن ما فهموش ان النهي ده كده للتحريم، يعني قالوا لا ليس بالعزيمه، يعني لم يعزم علينا في الامر، ان فهموا من الكلام ان النهي ده فعلا للتحريم. لو فهموا ابتداء ان النهي ده للتحريم ما كان ابدا يوصلوا، يعني لابد ان احنا نحسن الظن بالصحابه رضي الله عنهم، الصحابه عدول رضي الله عنهم، والله تبارك وتعالى مدحهم وقال سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه. يبقى الله تبارك رضي الله عنه ورضوا عنه. يبقى معنى الكلام ان هم فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال قلنا شفقة بهم تخفيفا عليهم. فعلى ذلك قال يعني ايه؟ طب احنا عندنا قوة نواصل، لكن لو كان النهي ده فهموه ابتداء كده للتحريم ما كانوش هيواصلوا ابدا. ده حال الصحابة، ما كانوش ابدا هيتمادوا في ذلك الامر. فالنهي قال ليس بالعزيمة يعني معناه ان هم فهموا ان هذا النهي ليس للتحريم. قال فلو فهموا التحريم لما فعلوا ذلك ابدا. يبقى لابد ان احنا يعني نحسن الظن بالصحابه رضي الله عنهم. قال يدل الجواز ان الله لم يكتب الصيام بالليل فمن شاء فليتبين ولا اجر له. قال والتعليم انه من فعل النصارى لا يقتضي التحريم. واعتذر الجماعه مواصله رضي صلى الله عليه وسلم الصحابه بان ذلك كان تقريعا له وتنكيلا بهم. يعني حتى لو كان فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر لهم وموبخ لهم ويقرع الصحابة على ذلك، لكن نقول ما كانش هيقرهم أبدا على معصية، يعني ما كانش هيقر الصحابة رضي الله عنهم على معصية. فلو كانت فعلا معصية ما كانش هيقرهم على ذلك، وما كانش الصحابة ابتداء تعلم ان لو كان نهي ده للتحريم ما كانش ابتداء هيفعلوا ذلك الفعل، لكن يعلمون ان هي تخفيفا عنهم وشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فلما أبوا أن ينتهوا فوصل بهم، يبقى وصل بهم عشان يبين لهم إزاي الأمر لم يطيقوا تطبيقه، إزاي مش هيطيقوا تطبيق الأمر لو تم الوصال، فيقبلوا السنة ابتداء، يقبلوا السنة ابتداء، فكان في صريح هذا الأمر. قال واحتمل جواز ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد الزجر، إذا بشروا غلط لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبوله. لما يضغط عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف العبادات. يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل بالصحابة رضي الله عنهم كان منكر لهم، يعني بيوبخ الصحابة على ذلك، وكذلك أيضا نقول بقرع الصحابة، ومع الوصال حيبان الحكمة التي نهى من أجلها، يبين لهم الحكمة التي نهى من أجلها. قال احتمل، قال وكان ذلك أدعى إلى قبول، قال الزجر بالعمل أدعى للقبول لما ضغط عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه. يبقى ده هيدي نوع من أنواع الملل، ممكن يحدث ذلك الملل. يبقى ساعات الإنسان في الدفعة الأولى يعني بيندفع إلى فعل طاعة، لكن لما يعني يواصل ذلك الأمر يستديم عليها يشعر بنوع من أنواع الملل، نوع من أنواع الملل. فعلى ذلك نقول مع الملل ممكن يترك العبادة، كذلك ممكن أثناء الوصال ده يجعل الإنسان يترك ما هو أهم منه، ما هو أرجح منه من وظائف العبادات، من وظائف العبادات. فنقول والله دي عبادة، لكن هتفوت عنك عبادة أهم من ذلك. زي ما نقول والله إيه قيام الليل، قيام الليل لما يقوم الليل بأكمله يأتي على الفجر فينام، يأتي على الفجر فينام، أقول لا ما تقومش الليل بأكمله. يبقى لما نهناه كده أنا أقوم بالليل بأكمله، قلنا يجعل قسط للراحة اللي تمكنه من قيام الفجر، تمكنه من قيام الفجر، وإلا هو بيقيم الليل بأكمله ده طاعه، لكن فوتت على الإنسان طاعات أخرى أوجب من تلك الطاعة. ففي الحالة دي ماذا نقول لك؟ نقول لا، يعني أنت تعمل حسابك أنك أنت تنام تأخذ حظ وافر من النوم بالليل ما يمكنك أن تقوم بك القوة والنشاط لصلاة الفجر، دي الأصل. يبقى دي الأصل، قول له والله أنت يبقى طيع ربك سبحانه وتعالى، قم من الليل وصلي، لكن بالصورة التي لا تضيع عليك الفريضة الأصلية. فلما كان النهي هنا ما نهروش احنا عن عبادة إلا لأن احد كون عبادة أهم منها. فعلى ذلك قال والتقصير فيما هو منه وأرجح منه من وظائف العبادات، من وظائف العبادات. وبالتالي نقول طب الصحابة رضي الله عنهم لما فعلوا كده ايه الدافع لهم؟ قلنا حب الصحابه لربهم وحب الصحابه لعباده الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول يعني العبد اتحب ان تعبد ربك؟ نقول نعم. طب يا ترى نعبده ازاي؟ بما شرع. ايسر الطرق كده تعبد ربك بما شرع، بما شرع، وبالتالي ما يكونش فيه نوع من انواع الطغيان. يعني ممكن الانسان يقيم طاعه يبقى بها على طاعه اخرى، نقول ده مش حال المؤمن. منظومة العبادات بالنسبة للمؤمن منظومة متكاملة، منظومة متكاملة، ما يكونش بيقصر في نوع من أنواع الطاعات، قلنا ممكن بيجتهد في نوع من أنواع الطاعات ويقصر في نوع آخر، نقول لا ما كانش ده حال المؤمن. يعني كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أمامه جملة من الحقوق، فلا بد ما فيش حق أساسا يكون طاغي على حق الآخرين، والحق العبادة ممكن تعبد ربك سبحانه وتعالى، لكن ممكن الحق ده نقيم الليل بأكمله، هيطلع على حق الزوجة، يطلع على حق كذا، يطلع على حق كذا، نقول لك لا، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن لبدنك عليك حق، ولربك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولضيفك عليك حق، يبقى حتى البدن حق على الإنسان، دي حق على الإنسان، يبقى أنت في الحالة دي تعطي كل ذي حق حقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي نوع من أنواع الطغيان، ف فننتبه من ذلك الأمر. يبقى ممكن يبقى طغيان يبقى بيبقى طاعة، ولكن طغى بطاعة دي على طرد طاعة أرجح منها أهم منها. فلما تيجي تعبد ربك نقول أن تعبد ربك بما شرع، ده أكثر الطرق. وبالتالي نقول إن الإنسان في منظومة العبادات منظومة متكاملة، فيش عبادة بتطغى على عبادة، فيش عبادة أبدا بتطغى على عبادة. نقول لو إحنا رأينا عبادة تطغى على عبادة نقول من عدم فهم الإنسان، تظهر فهم ذلك الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال أولئك هم المؤمنون حقا، قال الكلام ده على مين؟ هذا كلام على من؟ يبقى على من هم أخذوا منظومة العبادات بصورة متكاملة. لما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لما نشوف الآيات دهية ننظر كده هنجد الآية تتكلم على كل أنواع العبادات. العبادات تتقسم إلى كم نوع؟ أربعة. العبادات أساسا بتقسم إلى أربع أنواع. نقول والله في عبادة مالية، وفي عبادة قولية، وفي عبادة بدنية، وفي عبادة قلبية. دي تقسيم العبادات. أي عبادة بيفعلها الإنسان مش هتخرج عن هذا التقسيم، إما عبادة مالية يبقى إنفاق في المال أو غير ذلك، وإما إن عبادة قولية باللسان الذكر الدعاء استغفار كنابة أي صورة من صور يعني العبادة القولية، أو عبادة بدنية عن طريق الصلاة عن طريق الجهاد عن طريق الحج وغير ذلك، عبادات قلبية كالتوكل النابة الإخبات وهكذا. فدي كلها عبادات. أي عبادة بفعلها الإنسان ما تخرجش عن هذا الإطار أبدا. فربنا سبحانه وتعالى ما قال أولئك هم المؤمنون حقا، دول اللي حققوا الإيمان. حققوا إزاي؟ لو نظرنا للآية كده الله تبارك وتعالى بيّن كده إنما المؤمنون، إنما دي تفيد الحق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تتكلم عن عبادة إيه؟ قولية، والعبادة القلبية التوكل ده من العبادات، والقرآن القولية يبقى قولية والقلبية. وبعدين الذين يقيمون الصلاة مش كده ومما رزقناهم ينفقون مالي، هذه أربع عبادات. قال الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، هذه حقيقة الإيمان منظومة متكاملة. فما عندهمش نوع من انواع الطغيان، يبقى يتعبد الله سبحانه وتعالى بطاعه وبالتالي يكون تلغي طاعه اخرى او يجنب طاعه اخرى. نقول لا، ما هذا مش هو ده المؤمن. المؤمن قلنا المنظومه متكامله متكامله. قلنا بالضبط كده زي مثلا الانسان بياكل طعام، يقول لك والله الطعام بتاعه ده بيحتوي على كل العناصر التي يحتاج اليها الجسد، وبالتالي ما يحتاجش نوع من انواع التشويش ابدا. يبقى بياكل العناصر، يقول الله الوجبه عشان يبقى تاكل كذا وكذا، قلنا ليه؟ عشان تحتوي على كل العناصر التي يحتاج اليها البدن. يبقى مش عباره عن طعام وقرار، لا، يعني ممكن الطعام ده بيتجه يعني الى مثلا بعض الاعضاء او بعض الاجزاء في البدن، ونجد ان يبقى فيه عزال مثلا في عنصر من العناصر، يبقى فيه خلل اساسا في هذا البدن، خلل. نقول والله الانسان ده بتجد وجوده يعني نقول طويل عريض، ولكن نقول فلان ده عنده انيميا. طب انيميا جت منين؟ ده هو الجسد بتاعه يبان ان هو على صحه، وكذلك لما بيطعم طعام بيمتلك كميات كبيره من الطعام، لكن نقول الطعام بتاعه لم يحتوي على بعض العناصر التي سببت ذلك المرض. فكذلك ايضا مش عباره عن عبادات ولا بتعبد لله، اقيم بالليل اصوم النهار، هو كل العباده قيام ليل صوم نهار، ده في عبادات ثانيه. فين بقى حظك من العبادات ده؟ فين حظك من العبادات المالية؟ فين حظك من العبادات القولية؟ فين حظك من العبادات خاصة القلبية؟ قلنا لأن دي العبادة القلبية أصبحت يعني مجنبة تماما مهملة. الإنسان ما بيعرفش يحقق العبادات القلبية إزاي؟ يقول لك أولا طبيعي العبادات القلبية عشان نبدأ نتعبد لله. لو لك أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى العبادات القلبية، نعم طبيعي العبادات القلبية. لو أنا ما عنديش وصف ليها أو رسم ليها يبقى أتعبد لله بها إزاي؟ إزاي؟ فنقول والله العبادات القلبيه، يبقى نقول مثلا ادي المحبه، ادي الخوف، ادي الرداء، ادي الاخبات، ادي الاخلاص، ادي التوكل على الله سبحانه وتعالى، دي عبادات قلبيه. عبادات قلبيه. طب التوكل ده مثلا كعباده قلبيه ازاي بتعمله؟ ازاي بتطبقه؟ كعباده، عباده يبقى ممارسه، فين الممارسة بقى للعبادة القلبية دهية اللي هي التوكل؟ مش بقى اسم بس، مش اسم عبادة انا حافظها، لكن مرسوم العبادة زي ما نقول الله انا بصلي. الصلاة دي كده كلمة ولا هي ليها مرسوم؟ ليها مرسوم، وبالتالي من ادى الصلاة بالمرسوم بتاعها او ادى الافعال دي بالمرسوم بتاعها نقول ده صلى فعلا. لكن يا ترى هو بيصلي او يصلي السجود قبل الركوع او السجده واحده او يركع ركعين؟ يعني بيصلي هو في ظن ان هو بيصلي، يقول لك لا ده صلاتك دي موزونه، صلوا كما رجل يصلي. يبقى صلاتك دي اللي انت بتؤديها مش مجرد ان انت تكون صليت اصبح نقول له الله ده هنسلم نصلى كده، لا، صلاتك دي احنا بنعرضها على صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان والله هتتفق مع المعيار نقول صلاه صحيحه، نقول الذي مختلف تماما مع هذا المعيار يبقى صلاه باطله، حتى لو قال بايه؟ بحس انها صلاه. فليس العبره بقوله ولا بقول الناس، ولكن العبره بالميزان الذي توزن به تلك العبادات. برضك العبادات القلبيه دي كالتوكل مثلا، طب انت عارف التوكل ده يكون ازاي؟ ازاي استشعره؟ ما دي عباده، عباده زي نور النيه، النيه دي عباده قلبيه، النيه. يبقى ما هي النيه؟ يبقى انا بنتوي، يبقى بنتوي افعل كذا، بنتوي هنيجي نشرب يبقى بنتوي وانا بشرب كده احقق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن اشرب كعاده، بشرب الميه على 3 مرات كعاده، كعاده بقول لك لا ليس لك نصيب، مع انه هو وافق الفعل وافقت السنه لكن ما كانش قصد اتباع السنه. لكن وانا بشرب دلوقتي باكد، يبقى مدرك الفعل، وانا هنشرب باكد كده ومدرك الفعل ان انا هشرب على 3 جرعات. ليه يا ترى احقق سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الامر ده بيتطلب منك ايه؟ بتجمع النية. يبقى الأمر ده بيتطلب أن تجمع النية، لكن الشرب على 3 جرعات وافق في الظاهر كده السنة، لكن ليس له أجر لأنه ما انتواش بقلبي، لكن أنا مدرك للفعل اللي هفعله وقاصد. يبقى قبل ما باجي أقدم على العمل قاصد كده منتوي إن أنا هشرب على السنة 3 جرعات، أتنفس كما كان في أفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتنفس في الشراب 3 كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. يبقى مقصودة هذه النية أهو. يبقى النية بتلاقي كده حضور للقلب، التوكل برضك بيحضر القلب لهذه العبادة، الإثبات كده، الخوف كده، الرجاء كده، وهكذا كل العبادة القلبية. فلازم أعرف مرسوم العبادة القلبية عشان أحققها، عشان أستحضر هذه العبادة عندما أقوم بممارستها عن طريق القلب. فلذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام قال المقابل إنه ممكن يترتب مانع في العبادة، ممكن يترتب تقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف العباده. والاقرب من القول والتفصيل قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم مثلي وايكم مثلي، استفهام انكار وتوبيخ، ايكم على صفتي ومزاجي وربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اريد يطعمني ربي ويسقيني. يبقى اذا كان ما بياكلش هو في ظاهر الامر والطعام اللي احنا بنطعمه، لكن كما قال اريد يطعمني ربي ويسقيني. يبقى نقول يا ترى ده اكل على الحقيقه؟ لا، ليس الاكل حقيقه. لو كان اكل حقيقي لافسد ذلك الوصال، لافسد ذلك الوصال. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، ان الله يطعمه ويسقيهم. يبقى يطعمه ويسقيهم، هل طعام كده حقيقي زي ما الطعام اللي احنا بناكله؟ نقول لا. يبقى الطعام ده ايه الغرض منه؟ ايه الغرض منه؟ الغرض من الطعام ان احنا نتقوى به على الطاعه، وكذلك تعويض اللي بيفقد من جسد الانسان، وكذلك لسد الجوع. يبقى لو كان انسان الم به الجوع ماذا يفعل؟ يبقى بيطعم الطعام عشان يسد به الجوع. وقلنا العنصر فقدها الجسد يبقى بيجدها من هذا الطعام، بنتقوى به على العباده، تقوى به على العباده. ننظر كده الى قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فان الله يطعمه ويسقيه. شوف الانسان لما تذكر كده وهو مريض، اجد هو مريض، يبقى نقول له ما قالوش قابلين للطعام. مش شاعر ابدا بقابلين للطعام، شاعر القابلين بيشعر ان هو كانه يعني طعم الطعام. يبقى نجد ان هو ما عندوش جوع مع انه قاعد فتره زمنيه. في حال الصحراء بيقعد الفتره دي بيشعر بالجوع، لكن في هذه الفتره ما يشعر بالجوع. فعلى ذلك نقول يعني ترى جاي منين الكلام ده؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فان الله يطعمه ويسقيهم. يبقى هذا قول النبي. طب فين الطعام والشراب اللي هم اكلوه؟ ولكن نقول اثر الطعام والشراب بيوجد عند الانسان. يعني بيوجد، قلنا يبقى المقصد ان انا اكل عشان اشبع او ادفع الجوع، فانا بفضل الله مش واجد ذلك الجوع. فيبقى نقول اطعمني ربي سبحانه وتعالى، سقاني ربي سبحانه وتعالى، لان نقول بذل مجهود كبير جدا، المجهود ده يفقد معاه كميه كبيره من العرق، وبالتالي خرج سواء يحتاج الى تعويض الى ماء، لكن مع ذلك نجد ان هو مش محتاج الى الماء، وكان الله تبارك وتعالى سقى ذلك الانسان. يبقى السقيا دي كانت سقيا حقيقيه كما حل الماء ده؟ لا، نقول ان هو فعل فعل ذلك الشيء. يبقى نجد بها القوه، ما زالت القوه على العباده موجوده، حل لطعم الطعام وتقوى بها على العباد، كذلك لا اشعر بالجوع. فلذلك قال فاني ابيت عند ربي واسقني. فالعلماء قالوا يا ترى يعني ما معنى هذا الكلام؟ هل هو على حقيقته كان يعني رب سأله بيطعم وسقيه؟ قال لو لو كان كذلك لم يكن مواطنا، قالوا لو كان ده طعام حقيقي وشراب حقيقي مش مواطن، لكن قالوا ان هو ده تكريم من الرب سبحانه وتعالى، تكريم من الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بنقول كل اثر الطعام موجوده، يبقى كل اثر الطعام موجوده، يبقى اللي هو للتقوي بفضل الله قوه موجوده في البلد على العبادات، ولم يمل ولم يقصر في اداء العبادات. والله عشان بتسد الجوع بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش شعور بذلك الجوع. ونقول والله التعويض بقى العناصر التي فقدت من الجسد بفضل الله سبحانه وتعالى لا يشعر باي نوع من انواع الخلل. يبقى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه الله سبحانه وتعالى فضله بذلك الامر، وانه كان من خصائصه الوصال، وانه كما قال صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي، لما الصحابه قالوا ذلك الكلام للنبي يعني قال انك تواصل رسول الله، قال ايكم مثلي اني ابيت عند ربي ويسكن، اما انتم فليس لكم هذه الميزه عند ربكم سبحانه وتعالى، فانتم تحتاجون كما يحتاج جميع البشر الى طعام وشراب يتقوى من خلاله وعلى الصوم او على العمل وعلى الجهاد، وكذلك ايضا يعني بتعويض ما فقد من ذلك الجسد من تلك العناصر بالاضافه الى سد ذلك الجوع. يذكر بعد ذلك روايه اخرى، هي روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل قال فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. قول الزور اي كلام محرم، يبقى من لم يدع قول الزور، يبقى ايه قول الزور؟ اي كلام محرم، كذب، غيبه، نميمه، شهاده زور، اي صوره، السب، شتم، كل ده يدخل في قول الزور. الجهل ايضا، الجهل معناه السفه، السب والشتم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان جهل عليك، يعني سب وشتمك جهل كده جهاله، وبالتالي يعني يبقى لما جهل عليك سبك شتمك ماذا تفعل لو كنت صائما؟ تقول اني امرؤ صائم، اني امرؤ صائم، ولا بنستعلي عن طريق هذه العبادات عن امثال هذه الامور. المؤمن بيستعلي بايمانه، هذا هو استعلاء الايمان، يدفعك انك انت تتعالى على امثال هذه الامور. ان كان الشيطان دفعه وحركه فلا تتحرك ابدا بتحريك الشيطان لفلان او فلان. في الحقيقه كده تجد ان الشيطان يحرك هؤلاء الى الشر، فما نقولش والله دول اساسا يجروك الى ذلك الشر، انت ايمانك تستعلي بهذا الايمان، ايمانك حاجز مانع، الشيطان طلع بهؤلاء لضعف ايمانهم، اما ان كنت انت على ايمان صحيح فلا تتحرك بتحريك الشيطان لهؤلاء. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا اي تحركهم الى الشر تحريكا. يبقى نقول هؤلاء اولياء الشيطان، يحركهم الشيطان يتلاعب بهم، وبالتالي نجد ان الشيطان يسلط اولياءه على اولياء الرحمن. طب ايه المطلوب من اولياء الرحمن؟ الاستعلاء عن طريق الايمان، ايمانك يبقى حاجز، ايمانك ده مانع ان تقع في السفاهه التي وقع فيها فلان او فلان. وتنتبه دايما الانسان لو فكر كده بالعقل، لو فكر بعقل كده هنجد ان هو نقول يعني هذا سفيه، يا ترى انت السفيه يجرك الى السفاهه؟ يعني سفيه، قلنا ده انسان سفيه، يبقى انسان كده بذيء، سفيه، يبقى يا ترى السفيه ده هو اللي يجرك للسفاهه؟ اقول طبعا في منطق عند البعض كده، يقول لك لابد من تاديبي والا يعني هيتمادى في اكثر من ذلك او يفعل كذا وكذا. قلت بنتعلم يبقى في منطق عقل عند الناس، ولكن الدين بيعلمنا ان انا استعلي على امثال هذه الامور. استعني يقول والله هذا هيقوله بعض هيقوله كذا هيقوله كذا. يعني قلنا ساعات كده الشيطان يلبس علينا بعض هذه الامور او بعض المصطلحات عند الناس يدفعك الى ذلك الامر. لازم نعمل نكون منظر كده امام الناس عشان يضربونا عشان كذا وكذا. لا، الانسان بيعلمك ان مرور المنصر يا ترى بيعلمنا الصبر بيعلمنا الجبن؟ ابدا. الانسان بيدعو للشجاعه، بيدعو للشجاعه اساسا، لكن دي الشجاعه، الشجاعه كما بمنظور الشارع مش الشجاعه بمنظور الانسان. لا، ليس شهيد بالسرعه، لكن شهيد الذي يملك نفسه عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بيبين لنا ايضا يعني هذه القضيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حلف ان يدع طعامه وشرابه. قال: هذا الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السبع على الصائم، وهو محرمان على غير الصائم ايضا، الا ان التحريم في حقه اكد كتاكد تحريم الزنا من الشيخ والخيلاء من الفقير. يعني قال تحريم الكذب والعمل به، قلنا ده ما الكذب محرم اساسا، لكن اكد مساله التحريم على الصائم. هو تلبس بطاعه، انت متلبس الان بطاعه، فعلى ذلك نقول اكد في حقك هذا الامر. ولذلك قال ده على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السبع على الصائم، هم محرمان على غير الصائم ايضا، الا ان التحريم في حقي اكد. قال كتاكد تحريم الزنا من الشيخ. يبقى نقول يعني هذا الشيخ عندما يزني نقول يعني كيف يكون ذلك؟ نقول والله ثوران الشهوة عند الشباب، لكن عند الشيخ نقول هذا هذه الثورة، ثورة الشهوة بتهدأ كلما كبر الإنسان في السن، غير لما يكون شاب صغير لسه في ريعان الشباب، فثوران الشهوة عنده أكثر بكثير. لكن لما يبعد الزنا من الشيخ نقول لا، لما يبعد الخيلاء كده الكبر من الفقير ده أنت فقير وتتكبر، نقول يعني كيف يكون ذلك الأمر؟ وكأنه لا يتناسب مع حالته، لا يتناسب مع حالة الفقر الاستطالة على الخلق والكبر. يبقى الكبر كده، طب يا ترى الكبر؟ نقول والله ده الكبر عنده من أجل المال، من أجل المنصب، لكن ده أنت لا منصب ولا مال، طب لماذا الكبر؟ لماذا تستطيع على خلق الله سبحانه وتعالى؟ فعلى ذلك يبقى دي منقود، الكبر منقود، لكن نقول أشد صور مقتل الكبر عندما يظهر من ذلك الفقير. الزنا فحشة ومقت كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن أشد أيضا صور المقت أن يظهر من الشيخ. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم على أكبر كبائر، قال تزني حبيب الجار. الزنا هو الزنا حرام، لكن نقول هذه صورة قبيحة جدا أن تزني بحبيبة الجار. طب يا جار، الجار المفترض كده أن يجد منك الأمان على نفسه وعلى بيته، لكن لما تكون الخيانة صادرة من مفترض أن يكون أمينا، يبقى على ذلك نقول إيه؟ يبقى كيف يكون ذلك الأمر؟ الزنا والزنا فاحشة، لكن دي صور. يعني حتى نقول المعصية لها أيضا تتفاوت، تتفاوت على حسب الحال. يبقى الزنا هو الزنا، لكن نقول أيضا بدرجات متفاوتة. يبقى الزنا قبيحة، ولكن أقبح من ذلك هو أن يصدر من ذلك الشيء، أقبح من ذلك أن يزني بحلية الجار. يبقى ده أساسا بيبين كذلك أيضا في حال الصائم، نقول أن إياك والكذب، إياك والعمل بالكذب، إياك والسفر. نقول ده لغير الصائم مفترض هذا خلقه، ولكن ده آكل في الصوم. نقول لماذا؟ هذا الصائم يعني ترك المباحات، ترك المباحات، فاللي يترك المباحات وده امر مباح، لما يترك المباحات بنقول له والله يعني المفترض ان يكون اكد الامر بيترك المحرمات، اكد الامر. يبقى لما بيصوم الانسان يوم لله سبحانه وتعالى تطوعا كده، صام لله سبحانه وتعالى، لما بيصوم ايه معناها؟ بترك الطعام مع وجود الشهوه، شهوه النفس للطعام وقبول الانسان على الطعام، يترك الشراب، يترك الزوجه الحلال، تترك ذلك لله سبحانه وتعالى طاعه. تركك للمباحات دي من اجل التقرب لله سبحانه وتعالى. طب ازاي بتترك المباحات وتفعل المحرمات؟ قلنا هذا لا يتناسب، يبقى في عرض الموازنه كده لا يتناسب. انت بتترك مباحات، يبقى ازاي تاتي بالمحرمات؟ ازاي تاتي بالعصيان؟ اقول امر غير موجود، يعني ده امر غير موجود. تترك الحلال وتاتي للحرام، كيف يكون ذلك؟ وبالتالي نجد ان الشارع جعل النساء الأعدل، لو وقع في الزنا يبقى فيها الجلد، فيها الجلد، ما بتفوتش نفس لكن فيها الجلد، يجلد ناس جلدة. طب لو كان محصن، لو كان متزوج يرجم للموت. طب يرجم للموت ايه؟ قلنا يبقى لأنك انت قام عنده السبيل الحلال تركه وأتى للسبيل الحرام. يبقى غير ما نقول شاب، مش معنى كده ان احنا والله دي رخصة لنا، احنا بنقول هذا الشاب. الشرع فرق في العقوبة، الزنا هو الزنا وكبيرة من الكبائر، وقلنا ظلم كبير، ولكن نجد الشارع فرق في العقوبة ما بين الزاني البكر اللي هو الأعلى من اللي لم يتزوج، هذا كله الزواج ويبقى ده يولد مئة، وبين اللي هو تزوج. فعلى ذلك نقول إن هذا المتزوج لو وقع في الزنا يبقى العقوبة فيها الرجم بالحجارة حتى الموت. شوف الفرق ما بين أمرين، عين هي جريمة واحدة، هي جريمة الزنا، وقلنا دي كبيرة من الكبائر، وقلنا يعني فاحشة كما سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وقلنا هذا شيء منقوط عند رب سبحانه وتعالى. لكن فرق الشرع ما بين الامرين، يبقى الزنا والزنا، ولكن نقول ده يجلد لا تفوت فيها الحياه، لكن ده فيها تفويت الحياه. نقول ليه؟ قلنا لان ده عنده السبيل الحلال واتى الى الحرام. ولذلك بنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان نظر رجل لو وقع بالفجاء كده على امراه فتحرجت سوا، قال فلياتي اهلا، فان عندها ما عندها، إن عندها ما عندها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر يرد عنه ما يعني ألم به، يبقى يرد عنه هذا الشيء، يبقى عندها ما عندها، فعلى ذلك يبقى هذه السبيل الحلال. لكن لو إنسان يعني طوار الشهوة عند الشباب أكثر من الكبير، فهذا الكبير لما يجي نقول يعني الدواعي الأمر مش موجودة كما هي موجودة عند الصغير، ومع ذلك الصغير نقول طائع، كان طائعا لرب سبحانه وتعالى ولم يقترف هذه المعصيه او تلك القذورات، فكيف تصدر منك؟ يبقى كان من باب اقول انك انت تصدرش منك ذلك الامر. يبقى نقول ما هذه الجريمه واحده، جريمه واحده، لكن نقول صوره هذه صوره اقبح من اختها على الرغم من انها جريمه واحده. فكذلك ايضا تحريم كل هذه الاشياء، لكن نقول انت تلبست كده بالطاعه، يبقى انك انت اساسا لا تظلم منك امثال هذه الافعال. قلنا زي انسان، انسان كده اظهر علامات الالتزام، اظهر علامات الالتزام، قلنا وبالتالي لو صدر منه الامر ده كل ما يظلمش منك انت. طب ليه ما يظلمش منه؟ هو ما يظلمش من اي مسلم ابتداء، لكن انت التزمت الطاعه، اظهرت ذلك الامر، يبقى لا يظلم منك، يبقى انت رسمت على هيئه او اخذت هيئه، تصورت بهيئه، الهيئه دي تتطلب منك تؤكد عليه عدم الوقوع في امثال هذه الامور. ان معينه كل مسلم مطالب الا يقع في مثل هذه الامور، لكن نقول اجد هذا في حق فلان لانه ادى الصفحه التي قال فيها انه قد التزم بشرع ربه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال في حق الصائم غير الصائم، لكنها اكد في حق الصائم. قال فليس لله حاجه، يبقى ليس لله حاجه في اراده بيان عظم ارتكاب ما ذكر، ان صيامه او ما ذكر، وان صيامه فلا صيام، ولا معنى الاعتبار ما يكون هنا، لان الله لا يحتاج الى احد، هو الغني سبحانه وتعالى، هو الغني سبحانه وتعالى يعني عن كل هذه الامور. ليس لله حاجه، يبقى لما يدع قول ذو العمل به وجاه، فليس لله حاجه في ان يدع طعام وشراب، ملاش مفهوم. انا قلت والله يبقى زي ما نيجي نقوله كده، ولا تقتلوا اولادكم من املاق، نقول دي ملاش مفهوم. يبقى نقول لك يقتلوا من غيرها، لا ده ملاش مفهوم. يعني دي ملاش مفهوم، ملاش مفهوم، مفهوم مخالفه. فما لم يدع قول الزعماء به ورجال فليس لله حاجه. هي ربنا سبحانه وتعالى بيحتاج للانسان لو ما قالش الكلام ده، نقول لا، الله عز وجل غني حميد، ولكن فيها اراده بيان عظم هذا الجرم وهذا المنكر، ولا معنى الاعتبار المفهوم هنا، ملهاش مفهوم. فربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، وقيل هي كنايه عن عدم القبول، وهي كنايه عن عدم القبول، فليس لله حاجه، يبقى بيان من الرب سبحانه وتعالى أن الإنسان الذي لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعام وشراب. تدع الطعام والشراب ليه؟ نقول أنت بتترك الطعام والشراب ليه؟ أنت بتصوم. يعني إيه معناه بتصوم؟ بترك الطعام والشراب وكل الأمور اللي هي أساسا نكاح الزوجات الحلال بتركه من طلوع الفجر لغروب الشمس. لو إحنا سألناه أنت بتصوم ليه؟ قلنا والله بصوم لله. يعني أنت ليه تركت الطعام لله سبحانه وتعالى؟ هو الطعام حرام؟ لا مش حرام، مباح، بس هو تركه لان عشان يؤدي العباده لازم يتركه، فترك المباح لله. طب الشراب نفس القضيه، الزوجة نفس القضية. طب لما انت تركت الحلال ده لله ما تتركش الحرام لله دي بقى ليه ما تتركوش؟ قولوا بنفس المنطق بتاعه بنفس المنطق. مع عندي طبعا نقول ان الحلال ده مباح يعني مباح وانت بتترك المباح الذي لا اسم فيه لله سبحانه وتعالى ما تتركش الحرام اللي هو في اسم لله سبحانه وتعالى. فنقول ان هو كانه بكيف المكيان اخر غير المكيان اللي هو كان به مسألة العبادة. نقول لا الكيل لازم يكون بمكيان واحد. وبالتالي نقول ان الصوم حج على العاصي. الصوم ده حج على الانسان عاصي. لو كان الانسان كده يدخن السجائر مثلا والله انا مش قادر نقول لا والله الصوم حج عليك. الصوم حج عليك. انت اقمت الحج على نفسك. يعني يقول انا ما اقدرش نقول لا والله انت غير عاجز ده في المرة عن ترك ذلك الامر. عن ترك ذلك ما تحتجش بالقدر معنى الكلام. عندك المقومات اللي تطلب بها بدليل انك انت بتترك الطعام الحلال وان في بعض الايام الصوم يطول كده الى 16 ساعة ما يطلب 16 ساعة. فنقول لك والله تترك ده ايه؟ فيقول لك والله ما بقدرش اترك السجاير. طب ما تتركها الفترة دي تتركها ليه؟ يبقى اصبح الصوم حج على كل انسان عاصي يقول او يتعلم انه لا يقع على ترك ذلك. مش نقول لك والله الصوم حج عليك في ذلك الامر حجة. فعلى ذلك تنتبه انك انت الصوم اصبح حج على كل انسان عاصي ياتي لنفسه بمبرر انه لا يقع على ترك المعصيه. ده انت بتترك المباح لله المباح الذي لا اثم فيه. يبقى صوم التطوع ده نقول ده انت تصوم او لا تصوم لكن هو اختار الصوم وترك المباح عشان يتقرب يا ربي. ثم تتقرب يا ربك سبحانه وتعالى بترك المحرمات. دي هذه من اوجب الطاعات. يبقى ترك المحرمات هذه من اوجب الطاعات التي اوجبها الله سبحانه وتعالى على الانسان. ولابد ان احنا نعلم ان الصوم فيه تزكيه النفوس. العبادات بصفه عامه فيها تزكيه النفوس. قال الله تعالى اخذ الطاهرين صلاتنا عن الفحشاء والمنكر. خذ من اولين صدقه طاهرهم وتزكيهم بها. الحج اشهر معلومات فمن فرض فان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك الصوم. الصوم جنه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول الروايه هنا لتبين الصيام فيه تزكيه النفوس وفيها تهذيب ايضا للنفوس وتقويم للاخلاق وكذلك حتى يستقيم طباع الانسان على طاعه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصوم عن الطعام والشراب ولكن عن لغو ورفث. ليس الصوم عن الطعام والشراب مش عن الصوم ولكن عن لغو ورفث. فتجي تصوم والله عن المباحات ديت وانت بتقترب اقترابا من هذه المعاصي. لا احنا عايزينك تصوم وتصوم هذه الجوارح. صوم الجوارح. يبقى ليس الصوم عن الطعام والشراب ولكن عن اللغو والرفث كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد ان احنا يستقر داخل النفوس العبادات وتزكيه النفس. نقول دائما العباده وتزكيه النفس. يبقى نقول الصلاه يا ترى بتزكى بها النفوس ازاي؟ فين اثر بقى الصلاه في تزكيه النفوس؟ الصوم كذلك، الزكاه كذلك، الحج كذلك. كل طاعه تلاوه القران، الاستغفار، التوبه، الانابه، التسبيح، التهليل، كل دي عبادات لها اثر ايجابي في سلوك الانسان. لها اثر فيها تهذيب للنفوس. يبقى العبادات وتزكيه النفوس. نقول العبادات سبيل الانسان لتهذيب النفس وتقويم الاخلاق واستقامه الطباع هو الزام هو التزام الانسان بطاعه ربه سبحانه وتعالى. ثم بياتي لنا بعد ذلك في مساله القبلة والمباشرة. القبلة والمباشرة. هل يا ترى لو قبل الرجل زوجته في حال الصوم هل يا ترى بيفسد الصوم؟ لو باشر أي داعى بالمرأة، داعى بالمرأة فعلى ذلك ترى هيفسد الصوم أم لا؟ فتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإرده. قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. وزاد في رواية في رمضان. يبقى كان يقبل في رمضان وهو صائم يعني صوم فريضة مش صوم نافلة. يبقى يعني قالت في رمضان قلنا عشان يعني يقبل وهو صائم صوم فريضة هو في رمضان وكذلك يباشر وهو صائم في رمضان. يبقى صوم قلنا الفريضة معروف حرمة هذا اليوم ولكن بين هذه أفعال لا تتنافى مع الصيام لا تتنافى. ولكن نجد أن عائشة رضي الله عنها يعني قالت في نهاية الكلام ولكنه كان أملككم لإربه يعني لا يخشى على نفسه من فوران الشهوة أو من تحرك الشهوة. يبقى معنى الكلام الجواز هذه الأفعال لمن يأمن على نفسه عدم تحرك الشهوة، لكن لو لم يأمن قل له لا سد الباب سد الذريعة، يبقى لابد سد الباب حتى لا يكون ده مدعاة للأمر الذي يكون من بعد ذلك. لكن جواز الأفعال دي جواز الأفعال وهذا لا يتنافى مع الصلاة، هذا لا يتنافى. قلنا لولا أن السنة ورد بذلك لقلنا هذا يتنافى، ولكن لما ورد السنة يبقى لابد أن تكون وقافا عند حدود الله، يبقى هذه أفعال لا تتنافى مع الصلاة. ولكن كما بينت عائشة رضي الله عنها بهذا هذه القيود أنه يأمن عدم تحرك الشهوة مخافة لو تحرك الشهوة فلا يقوى على دفعها، فيكون إما الجماع وإما أن يكون الإنزال، فكلا الأحوال حيفسد ذلك الصوم، يفسد ذلك الصوم. المطلوب أن أنا أصوم الصوم أصوله من أي قلنا دواعي من الممكن يعني يكون من خلال يتم إفساد الصوم، فهذه أفعال لا تتنافى مع الصوم. لكن نقول يبقى مش أفعال تتنافى مع الصوم، يبقى ابتداء أفعالها أفعالها لو كان الإنسان يملك ومالك لنفسه ضابط لنفسه يأمن عدم تحرك الشهوة إن أتى بهذه الفعلة، ونرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في بعض الأسئلة كذا إن شاء الله.